بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من فرائض الصلاة بشرائطها وأركانها، ثم أتبعنا ذلك بمتعلقات هذه الأركان والشروط. واليوم ننتقل إلى الواجبات التي في الصلاة. نحن ذكرنا سابقا أن التقسيم عند الأحناف في الأحكام التكليفية سباعي، يعني 7 أقسام: الفرض أعلى شيء، الواجب، السنة، المباح، المكروه تنزيها، المكروه تحريما، الحرام. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ألزمنا الشرع فعله لكن بدليل ظني، فلذلك يجب العمل به ولا يجب اعتقاده، يجب العمل به ولا يجب اعتقاده. لذلك الآن عندنا في الصلاة فرائض، عندنا واجبات، وعندنا سنن. الفرائض إذا تركت بطلت الصلاة، لو ترك الإنسان الركوع أو السجود بطلت الصلاة. والسنن لو تركها الإنسان فإنه تنقص الصلاة نقصانا لا يفضي لا إلى يعني بطلان ولا إلى إثم، ولا يلزم به سجود السهو سواء كان الترك ساهيا أو عامدا. والواجب هو مرتبة بين المرتبتين، لا فرض ولا سنة، وبالتالي إذا تركه الإنسان عامدا فإنه يأثم بتركه ويجب عليه الإعادة، لا لأن الصلاة باطلة لكن ليرفع الإثم الحاصل في الصلاة. إذن الواجب إذا ترك أدى إلى نقصان في الصلاة، هذا النقصان كيف يزول؟ بأن تعيدها من غير هذه الكراهة. طيب، وإذا تركه ساهيا فإنه يجب به سجود السهو، يجب به سجود السهو. والآن نريد أن نتعرف على الواجب في القاعدة العامة، ثم نذكر الواجبات التي في الصلاة. نعم.
فصل في بيان واجب الصلاة. الواجب في اللغة يجيء بمعنى اللزوم أو بمعنى السقوط.
أول معنى اللزوم، وجب الشيء أي لزمه، والثاني وجب أي سقط. قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. نعم.
وبمعنى الاضطراب. وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة.
نعم. إذن ففيه معنى اللغة الثلاثة، معنى اللزوم ومعنى السقوط لأنه نزل عن مرتبة الفرض، ومعنى الاضطراب لأنه مضطرب بين الفرضية والسنية، فهو نازل عن الفرضية ومرتفع عن السنية. نعم.
قال فخر الإسلام وإنما سمي به إما لكونه ساقطا عنا علما،
ساقط عنا يعني سقط عنا لزومه علما. شو يعني علما إخواننا؟ يعني اعتقادا. هل الوتر الإنسان ما اعتقد وجوبه لا يكفر، لكن يجب عليه أن يصليه. لاحظ، يجب عليه أن يصليه لكن لا يجب عليه اعتقاد ثبوته. أما الظهر يجب عليك أمران، يجب عليك صلاتها ويجب عليك اعتقاد فرضيتها. إذن هي واجبة علما وعملا. أما الوتر واجب عملا لا علما، واجب إيش؟ عملا لا علما. هلا الآن مثلا الركوع في الصلاة إيش اسمه؟ هذا فرض علما وعملا. طيب الطمأنينة هذا يلزمنا عملا لا علما، لأن دليله ظني. نعم.
أو لكونه ساقطا علينا عملا، أو لكونه مضطربا ما بين الفرض والسنة.
إذا إما أنه ساقط عنا علما أو ساقط علينا عملا. لاحظت الفرق بين عنا وبين علينا. عنا إذا ما أنا مكلفين فيه، علينا إذا مكلفين فيه، ما هيك؟ سقط عنا هذا الأمر، شو يعني؟ لسنا ملزمين فيه. سقط علينا إذا نحن ملزمين فيه. إذا هو ساقط عنا إيش؟ علما، ما هيك؟ ساقط عنا علما وساقط علينا عملا. نعم.
أو بين اللزوم وعدم اللزوم،
هي مضطرب بين اللزوم وعدم اللزوم. نعم.
فإنه يلزمنا عملا لا علما.
طيب.
واعلم أن الأدلة السمعية أنواع أربعة.
نعم.
قطعي الثبوت والدلالة.
وهذا أخواننا قد يكون في القرآن الكريم وقد يكون في السنة المتواترة. قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. الثبوت يعني إسناده بالتواتر، والدلالة أن يكون مثلا محكما، أن يكون ثابتا يقينا. نعم.
كالنصوص المتواترة. وقطعي الثبوت ظني الدلالة.
هي اثنين، قطعي الثبوت وظني الدلالة. وهذا قد يكون في القرآن وفي السنة. القرآن إخواننا كله قطعي الثبوت، لكن بعضه قطعي الدلالة وبعضه ظني الدلالة. لما ربي قال فاجلدوهم 80 جلدة، كلمة 80 دلالتها إيش؟ قطعية. هل تحتمل معنى آخر؟ الجواب لا. طيب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لما ترجح عند الأحناف أن القرء هو الحيض، هل هذا الترجيح قطعي أم ظني؟ ظني هذا. لذلك شو بنقول إخواننا؟ هذه آية قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة. نعم.
كالآيات المؤولة.
في المؤولة يعني المصروفة عن ظاهرها بوجود قرينة صارفة، مثل ما أن بالقرء آية مؤولة إلى الحيض أو إلى الطهر كما قال الشافعية. هو عمليا لا الأحناف يجزمون بأنها الحيض ولا الشافعي يجزمون بأنها الطهر. نعم.
وظني الثبوت قطعي الدلالة،
هذا 3، وهذا يكون فقط في السنة. القرآن ما في شيء اسمه ظني الثبوت. القرآن شرطه أن يكون متواترا، فكله قطعي الثبوت. أما السنة بعضها قطعي الثبوت وبعضها ظني الثبوت. إذا شو قال لك فوق؟ الأدلة النقدية، مظبوط؟ ما قال الكتاب أو السنة، قال الأدلة النقدية، يعني سواء كانت كتابا أو سنة. لكن هذه الأقسام الأربعة موجودة بس بالسنة. القرآن في بس قسمين، القسم الأول والثاني، قطع الثبوت، قطع الدلالة، قطع الثبوت، ظن الدلالة. أما القرآن ما في ظن الثبوت، القرآن كله قطعي الدلالة. نعم.
كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي.
أخبار الآحاد التي مفهومها قطعي. نعم. إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هلا هذا الحديث لو كان متواتر شو كان السعي حكمه؟ كان فرض. لكن لما كان ظنيا خبر آحاد ليس متواترا، نقول إنه ظني الثبوت، لذلك ثبت به الواجب ولم يجب يثبت به الفرض. فالسعي في الحج واجب وليس بركن. نعم.
وظني الثبوت والدلالة.
نعم.
كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني. فبالأول
أنا الأول قطع الثبوت، قطع الدلالة.
يثبت الفرض، وبالثاني والثالث يثبت الوجوب.
وبالثاني والثالث يعني قطع الثبوت ظن الدلالة أو ظن الثبوت قطع الدلالة. نعم. يثبت الوجوب. نعم.
وبالرابع تثبت السنة والاستحباب.
نعم.
ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله كذا في التبيين.
ليكون قوة الحكم متناسبا مع قوة الدليل، فيثبت الفرض بأقوى الأدلة ويثبت الظن بالأدلة المتوسطة والسنة بالأدلة الأقل من ذلك. نعم.
واعلم أن الواجبات شرعت لإكمال الفرائض،
فالأصل في الأحكام الفرائض، والواجبات متممات لها، والواجبات تتممها السنن، لذلك من ضيع السنن سرى ذلك إلى الواجبات، فإذا ضيع الواجبات سرى ذلك إلى الفرائض، فإذا أردت أن تحافظ على الفرائض فحافظ على الواجبات، وإذا أردت أن تحافظ على الواجبات فحافظ على السنن. نعم.
والسنن شرعت لإكمال الواجبات.
إذا قالوا الله يرحم الشيخ ملا كان يقول، قال إذا إنسان ترك أدب من آداب الإسلام يخشى عليه سوء الخاتمة. نعم. لما سئل عن ذلك قال لأن الإنسان إذا ترك أدبا يعاقب بترك مستحب، لأنه يفضي إليه، ترك الأدب يفضي إلى ترك المستحب، فإذا ترك المستحب يفضي إلى ترك السنة، ترك السنة إلى ترك الواجب، ترك الواجب يفضي إلى ترك الفرض، وترك الفرائض تفضي إلى سوء الخاتمة، سلب الإيمان عند الموت. فالإنسان إذا مشى في هذا الطريق هنا يصير آخر شيء. نعم.
والأدب شرع لإكمال السنن ليكون كل منها حصنا لما شرع لتكميله. وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه وعدم إكفار جاحده.
عدم إكفار جاحده، لما يقول إخواني إكفار هذا مصدر فعله إيش؟ خذوا إكرام،
أكرم يكرم،
أكرم وهيك، والإكفار
أكفر.
أكفر شو يعني أكفر؟ هذه نسبة الهمزة، هيدا أكفر اسمها همزة النسبة، أي نسبه إلى الكفر. لما تقول كفره يعني هو الذي جعله يكفر. تمام. أما أكفره أي نسبه إلى الكفر، فالفعل يكفر نقول.
وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله. وحكمه في الصلاة دخول النفس فيها بتركه، ووجوب سجود السهو بتركه سهوا.
نعم.
وإعادتها بتركه عمدا. وسقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد الصلاة في تركه عمدا أو سهوا.
يعني لو أن إنسان مثلا صحى لكن ترك سجود السهو عمدا، ماذا نقول له؟ أعد الصلاة، أعد الصلاة. ليه؟ ليرتفع النقص في الصلاة الأولى فتكون الثانية متممة للصلاة الأولى. نعم.
إذا نسي
خلاص.
وقدمنا تعريف الفرض والسنة والأدب.
نعم.
وهو أي الواجب 18 شيئا. يجب قراءة الفاتحة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها ولقوله صلى الله عليه وسلم.
وين مر معنا تعريف الفرض والسنة والمستحب؟ في كتاب الطهارة. نعم. وهناك ما مر معنا تعريف الواجب. ليه؟ لأن الطهارة ليس فيها واجبات. الطهارة أخواننا مثل الوضوء، ما في واجبات، في بس فرائض وسنن. الغسل ما في واجبات، في فرائض وسنن. نعم. الواجبات مرتبة توجد في المقاصد لا في الوسائل. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
إذن أول واجب ما هو؟ قراءة الفاتحة. نحن عندنا مطلق القراءة فرض، تعيين الفاتحة واجب.
وهو خبر آحاد.
نعم.
فأوجب العمل.
طيب.
فتكره الصلاة بتركها تحريما. ولا تفسد بترك الفاتحة لو قرأ غيرها. لإطلاق قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر. ولا يقيد بالخبر المذكور لأنه نسك.
التقييد نوع من أنواع النسخ، نسخ الإطلاق، أو نقول هذا من تخصيص العام وهذا أفضل. كلمة ما هي عموم وليس إطلاق. نعم.
ولا يجوز بخبر الواحد.
طيب.
ويجب ضم سورة قصيرة.
إذن هذا أول واجب، قراءة الفاتحة. اثنين، ضم سورة إلى الفاتحة، ضم سورة إلى الفاتحة. فعندنا السورة بعد الفاتحة سورة حكمة كمان واجب. نعم.
أو ثلاث آيات قصار. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها.
نعم.
رواه الترمذي. والكلام عليه كما في حديث الفاتحة، فيجب قراءة الفاتحة وضم سورة في ركعتين غير متعينتين.
لاحظوا هنا القراءة عندنا فريضة في ركعتين من الفرائض الرباعية أو الثلاثية. طبعا في الفجر ما فيها ركعتين أصلا، فنقول إذن القراءة ليست فرضا بالفرائض بأربع ركعات بس بركعتين. طب أنه ركعتين؟ قال غير متعينتين، في ركعتين غير متعينتين، ممكن الثالثة والرابعة، ممكن الثانية والثالثة، ممكن الثانية والرابعة، الأولى والرابعة، إلى بها كذا. لكن تعيينها القراءة في الأولى والثانية هذا واجب آخر. إذا صافي عنا أخواننا قراءة الفاتحة مع السورة في ركعتين، وكون هاتين الركعتين هما الأولى والثانية هذا واجب آخر. نعم.
غير متعينتين من ركعات الفرض الرباعي والثلاثي، لأنه الأصل، وحكم الركعة الثانية كالأولى.
نعم.
كما قدمنا في الأمر
ثبتت القراءة في إحدى الركعتين بعبارة النص، وفي الركعة الثانية بدلالة النص. نعم. أنه عندنا إشكال أن الله قال فقرأوا، ما قال مرتين، فنجد التكرار. مر معنا بالأصول أن التكرار لا يستفاد من الأمر. نقول نعم، ثبتت القراءة في إحدى الركعتين بالعبارة وفي الثانية بالدلالة. نعم.
كما قدمنا في الأمر بالقراءة في الأولى بالعبارة وفي الثانية بدلالة النص.
تمام.
وتجب قراءة الفاتحة وضم سورة في جميع ركعات الوتر وجميع ركعات النفل.
نعم.
لما روينا، ولأن كل ركعتين من النافلة صلاة على حدة.
إذا بالرباعية يجب في ركعتين من أربعة، أما في النفل في جميع ركعات النفل، النفل كل ركعتين صلاة مستقلة.
فلذا خالفت الفرض والوتر مشابهة للنفل. ويجب تعيين القراءة، أي قراءة الفاتحة.
هذا الواجب الرابع ما هي؟
نعم.
هذا رقم أربعة.
أي قراءة الفاتحة وسورة في الأوليين.
في الأوليين. نعم.
في الأوليين من الفرض، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة فيهما، ولما روي أن عمر رضي الله عنه ترك القراءة في ركعة من المغرب فقضاها في الثالثة ولم تجب في الأخريين، لقول علي رضي الله عنه: القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين. وعن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما: التخير في الأخريين، إن شاء قرأ وإن شاء سبح. ويجب تقديم الفاتحة على قراءة السورة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى لو قرأ من السورة ابتداء فتفكر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو، كما لو كرر الفاتحة قبل قراءة السورة. ويجب ضم الأنف، أي ما صلب منه، للجبهة في السجود للمواظبة عليه.
إذن السجود على الجبهة فرض، وضع الأنف مع الجبهة شو حكمه؟ واجب. نعم. ولا أخواننا وضم إيش ما صلب من أنفه، مو على الأرنب الطرية، بده يحط العظم أخواننا. نعم.
ولا يجوز الاقتصار على الأنف في السجود على الصحيح كما قدمنا.
يعني حط أنفه ورفع الجبهة. شو الحكم؟ لا يجوز، لأنه السجود على الجبهة فرض. نعم.
وتجب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين، وهو الإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعتين.
يعني السجدة الثانية شو حكم أخواننا؟ فريضة. السجدة الثانية فريضة، لكن الإتيان بها مع السجدة الأولى بنفس الركعة هذا واجب. فلو أن إنسان صلى الفجر صلى بأول ركعة بسجدة واحدة، في الركعة الثانية بثلاث سجدات، ماذا نقول له؟ أتيت بالأركان لكن فوتت الواجب. وين فات الواجب؟ لما أخر السجدة من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. نعم.
وهو الإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة من الفرض وغيره قبل الانتقال لغيرها، أي لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة.
يلا.
للمواظبة على ذلك ولما قدمناه في بيان الفرائض، حتى لو نسي سجدة من الركعة الأولى أو غيرها أو تركها عمدا فقضاها في آخر صلاته صحت وسجد للسهو.
نعم.
وأثم في العمد.
وأثم في العمد لأنه ترك الواجب عمدا.
ويجب الإطمئنان وهو التعديل في الأركان بتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله، وهو الصحيح.
يعني بحيث يراك الناظر أنك قد سكنت أعضاؤك. هلأ لاحظوا أخوانا، عمليا لا يتأتى الركوع والقيام منه إلا بسكون، لا يمكن أن يتأتى الانخفاض ثم الارتفاع إلا بلحظة من السكون. إن أنا الآن عم جيب حركتين متعاكستين، انخفاض ثم ارتفاع، شلون بدي انتقل أنا من انخفاض إلى ارتفاع؟ لابد من لحظة سكون. لكن هذه اللحظة إذا لم يدركها البصر بشكل معتاد شو منقول؟ لا عبرة بها. يعني يجب أن يطمئن الإنسان بحيث يدرك بالبصر أنه قد سكنت أعضاؤه، فنقول هذا اطمئن. نعم.
لأنه شرع لتكميل الركن فكان واجبا كقراءة الفاتحة لا ركنا ولا سنة.
الطمأنينة لا ركن كما قال الشافعي ولا سنة كما ورد في بعض الروايات، لا هي واجب الطمأنينة. نعم.
كما قال الجرجاني يسن سنة مؤكدة وأدناه مقدار تسبيحة.
هذا كلام مين؟ الجرجاني من الأحناف، أنه يسن الطمأنينة.
وقال أبو يوسف هو فرض
كما قال الشافعي، يعني
لقوله صلى الله عليه وسلم لمن خفف الصلاة ويقال له المسيء صلاته، صلي فإنك لم تصلي. وسئل محمد رحمه الله عن ترك الطمأنينة فقال إني أخاف ألا تجوز. وعن أبي حنيفة في من لم يتم ركوعه وسجوده ولم يقم صلبه فقال أخشى ألا تجوز صلاته. وقيدنا بالطمأنينة في الأركان لأن الطمأنينة في القومة والجلسة سنة عند أبي حنيفة ومحمد.
الآن هذه طمأنينة في الأركان، في القيام، في الركوع، في السجود. أما في القيام من الركوع وأما في الجلسة بين السجدتين فاختلف في حكم الطمأنينة في هذه المواضع، في القيام من الركوع وفي الجلوس من السجدة. نعم. ففي رواية أنها سنة والراجح أنها واجب أيضا.
ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة.
نعم.
وجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين.
نعم.
للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته.
نعم.
وإليه ذهب المحقق الكمال ابن الهمام وتبعه تلميذه ابن أمير حاج وقال إنه الصواب فليتنبه له. ويجب القعود الأول في الصحيح، وقيل يسن، وقلنا بالوجوب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسجوده للسهو لما تركه وقام ساهيا، والمراد بالأول الأول ولو حكما، فيشمل قعود المسبوق فيما يقضيه، فيجب وإن وجد منه حقيقة مع الإمام، ويجب قراءة التشهد.
يعني في حال إنسان مثلا جاء بالركعة الثانية في المغرب، نعم، في القعود الأول جاب قعود، طبعا الركعة مو محسوبة هي لأن إجا بعد الركوع، قام وأتى بركعة مع الإمام تحسب له أنها الأولى، وجيب قعود مع الإمام، صار كم مرة قاعد مع الإمام؟ مرتين، مرة بركعة الثانية ولم تحسب له، ومرة في الركعة الثالثة وحسبت له، فإذا سلم الإمام وقام ماذا يفعل المأموم؟ بجيب ركعة وبيقعد. ليه؟ إذا صار ركعتين قال هذا في حقي اسمه القعود الأول، مع أنه هو عمليا شو رقمه؟ ثلاثة. نعم.
ويجب قراءة التشهد فيه
في القعود الأول،
أي في القعود الأول.
نعم.
وسنذكر لفظه إن شاء الله تعالى. وقوله في الصحيح متعلق بكل من القعود الأول وتشهده، وهو احتراز عن القول بسنيتها أو بسنية التشهد وحده،
سنية القعدة أو بسنية القراءة التشهد.
وجه القول بالوجوب مواظبته صلى الله عليه وسلم ولم يكن فرضا لما قدمناه.
لا، مواظبته صلى الله عليه وسلم
ولم يكن ذلك فرضا.
ليه؟
ولم يكن فرضا لما قدمناه.
نعم.
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا قلت هذا إلى آخره،
أو فعلت هذا، يعني رتب تمام الصلاة على أحد الأمرين، على القراءة أو على القعود، فلو كانت القراءة فرضا لما جعله مخيرا فيها.
وتجب قراءته أي التشهد التشهد في الجلوس الأخير أيضا لما ذكرنا، ويجب القيام إلى الركعة الثالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد، حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو لتأخير واجب القيام الثالثة. ويجب لفظ السلام مرتين في اليمين واليسار للمواظبة عليه، وسيأتي حكم الالتفات به في السنن. ولم يكن فرضا.
السلام نفسه التلفظ واجب، الالتفات على اليمين وعلى اليسار حكمه سنة، إذا التلفظ واجب والحركة سنة.
ولم يكن فرضا لما قدمناه من حديث ابن مسعود دون عليكم.
السلام واجب، عليكم سنة.
دون عليكم. نعم. إذ يحصل المقصود بلفظ السلام.
لو قال السلام شو بيكون؟ أتى بالواجب هيك. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام وهيك.
إذ يحصل المقصود بلفظ السلام دون متعلقه.
متعلقه.
ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه. ويجب قراءة قنوت الوتر.
يعني حتى لو قال عليكم أيضا واجب ما في مانع، يعني في وجه. نعم.
ويجب قراءة قنوت الوتر عند أبي حنيفة، وكذا تكبيرة القنوت كما في الجوهرة.
فعلنا واجبين، الواجب الأول دعاء القنوت والثاني التكبيرة.
ويسن صلاته عندهما. واستدل
يسن صلاة الوتر، يعني الوتر عند الصاحبين سنة وليس بواجب، عند أبي حنيفة واجب.
واستدل لوجوبه بأنه يضاف للصلاة فيقال قنوت الوتر. فدل على أن من خصائصها هو إما بالفرض وهو منتف أو بالواجب وهو متعين، بخلاف التسبيح ونحوه فإنه يضاف إلى الركوع فقط، فلا يجب الجابر بتركه بخلاف القنوت.
لو ترك التسبيح في الركوع والسجود لا يلزم سجود السهو، هذا هو الجابر. الجابر هو سجود السهو من هذه السنن، لكن لو ترك القنوت في الوتر يجب عليه سجود السهو. نعم.
ويجب تكبيرات العيدين كلها، وكل واحدة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو.
نعم.
وتسمى الزوائد، وهي ثلاث في كل ركعة. ووجه الوجوب الإضافة إلى الصلاة كما ذكرنا. ويجب تعيين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة للمواظبة عليه.
مطلق الذكر فرض، تعيين التكبير هذا واجب. يعني فلو إنسان قال الله أجل الله أعظم، نقول أتيت بالفرض ولم تأتي بالواجب. نعم.
ولذا قال في الذخيرة إنه يكره الشروع بغير التكبير في الأصح،
يكره تحريما.
تحريما. ولذا قلنا لا يتعين التكبير لافتتاح صلاة العيدين خاصة،
يعني لا يتعين على سبيل الفرضية
احترازا عما قال بعضهم. وإليه يشير قول السرخسي الأصح أنه لا يكره الشروع بغير التكبير كما في التبيين. ووجه ما ذكرناه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير عند افتتاح كل صلاة.
يلا.
ويجب تكبيرة الركوع في ثانية،
في ثانية صلاة العيد. في التكبيرة للركوع أخوان أصف أنها سنة، هي من تكبيرات الانتقال، لكنها في الركعة الثانية في الوتر، في العيدين بالذات، لكنها في الركعة الثانية في العيدين شو بتصير؟ واجبة. طب ليه صارت واجبة هون؟ قال لأنها جاورت التكبيرات الواجبة في الركعة الثانية بالعيد. التكبيرات أين بتكون؟ بعد القراءة. في الركعة الأولى التكبيرات أين؟ قبل القراءة. في الركعة الثانية بعد القراءة بيفتح القراءة الفاتحة والسورة ثم يكبر ثلاثا. فبعد أن يكبر ثلاثا ماذا يفعل؟ يكبر وبركع. نقول هذه التكبيرة للركوع جاورت التكبيرات إيش؟ الواجبة، فصارت واجبة. نعم.
أي الركعة الثانية من العيدين تبعا لتكبيرات العيدين.
نعم.
لأنها تليها بخلاف تكبيرة الركوع في الركعة الأولى من العيدين.
التكبيرات تكون أمتى؟ قبل القراءة.
ويجب جهر الإمام بقراءة ركعتي الفجر وقراءة أوليي العشاءين.
نعم، المغرب والعشاء يعني.
للمواظبة عليه.
فلو أسر وجب عليه سجود السهو. أدمين الإمام. والمنفرد مخير فيما يجهر به إمامه، مخير، إن شاء أسر وإن شاء جهر.
ولو قضاء.
نعم.
لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في القضاء. ويجب الجهر.
لو قضاها جماعة.
مو مفردا.
لو قضاها جماعة أخوانا يجب عليه سجود الجهر في هذه المواضع. فإذا لم يجهر ترك الواجب. نعم.
منفردا لا يجب.
أي طبعا.
ويجب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان.
والوتر بس في رمضان. ليه؟ قال لأن الوتر لا يشرع جماعة في غير رمضان على سبيل التداعي، بس في رمضان يشرع على سبيل التداعي، ندعو بعضنا إلى صلاة الوتر في رمضان، أو في غير رمضان يصلى الوتر فرادى
على الإمام للمواظبة.
نعم.
وحقيقة الجهر إسماع الغير، ويجب الإصرار وهو إسماع نفسه على الصحيح.
الإصرار أن تسمع نفسك، أما لو ما كان في صوت أصلا شو منقول؟ ما في قراءة منوب.
كما تقدم في جميع ركعات الظهر والعصر.
نعم.
ولو في جمعهما بعرفة. والإصرار في
يعني حتى لو عم صلي الآن بعرفات شو بيصلي؟ سرا الظهر والعصر. إيه نعم. على بعض الأفواج بالحج أحيانا بيصلي الظهر بيجهر بعرفات، إنه كون جمع كبير وكذا، لا ما بيصير. هذه صلاة سرية، هي الظهر هي.
والإصرار فيما بعد أوليي العشاءين، وهي الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء.
مثل ما مثلا بتكون يوم الجمعة بعرفات، البعض بيشوش الناس ماذا يفعل؟ في خطبة وفي صلاة ركعتين، فهو بيجهر بدك هي جمعة، لا هي مو جمعة، هي الظهر هي، فمو جمعة هي الجمعة، ما بتصح جمعة بعرفات، لو حبينا نصلي جمعة بعرفات ما بتصح. اي نعم. فهون ما في مصر بعرفات، فنصلي الظهر ولا نجهر ولو كان يوم الجمعة، ولو كان يوم الجمعة. اي نعم. والخطبة التي تفعل قبل الصلاة هذه خطبة عرفات، مو خطبة جمعة هي.
والإصرار في نفل النهار للمواظبة على ذلك، والمنفرد مخير فيما يجهر بقراءته الإمام، فيما يجهر بقراءته الإمام، وهو المغرب والعشاء والفجر وما سبق، وما سبق به من الجمعة والعيدين، وما سبق به من الجمعة والعيدين وغيرهما.
لو أنه أتى بالركعة الثانية بالقعود يوم الجمعة، سلم الإمام وقام المصلي ليقضي ما فاته، يقرأ ويجهر إنسان. ليه؟ لأنه يقضي ما فاته مع الإمام، فهو مخير، إن شاء أسر وإن شاء جهر.
والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها في الابتداء، وكان المشركون يؤذونه ويسبون من أنزله ومن أنزل عليه، فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها، وابتغي بين ذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار. فكان بعد ذلك يخافت في صلاة الظهر والعصر، لأنهم كانوا مستعدين للإيذاء في هذين الوقتين، ويجهر في المغرب لاشتغالهم بالأكل، وفي العشاء والفجر لرقادهم، وفي الجمعة والعيدين لأنه أقامها بالمدينة وما كان للكفار بها قوة. وهذا العذر وإن زال بغلبة المسلمين فالحكم باق، لأن بقاءه يستغني عن بقاء السبب.
تمام. الأحكام أخواننا لو زالت أسبابها تبقى الأحكام، وإن زالت أسبابها مثل ما قلنا الرمل في الطواف مثلا، أصل مشروعيته حديث رحم الله امرأ أراه من نفسي قوة، لكن الآن يقول ذهب السبب وبقي الحكم. نعم.
ولأنه أخلف عذرا آخر، وهو كثرة اشتغال الناس في هاتين الصلاتين الظهر والعصر دون غيرهما.
نعم.
وقد انعقد الإجماع على الجهر فيما ذكرنا، ولا يبالغ الإمام في الجهر لأنه يكره، أن يزيد فيه على حاجة الناس.
أي وراك ثلاث مصلين، ما في حاجة تجهر تسمع الجامع كله، تجهر فقط على قدر المصلين اللي معك بس. نعم. وما يفعله الآن بعض المصلين المتأخرين في الجماعات المتأخرة الثانية والثالثة، سبحان الله بيصلوا أحيانا وبيجهر وربما شوش على درس أو شوش على من يقرأ القرآن، وهذا خطأ. نعم. بالعكس، ربما لو كنا في درس سبحان الله بيعاتبنا إنه إيش إنه عم تشوشوا علينا. نعم. سبحان الله. طب لكن مين دخل على الثانية ولا أنت؟ أنت دخلت علينا نحن عم نقرأ درس، طب اختار مكان آخر صلي فيه. نعم.
والمنفرد كمتنفل بالليل فإنه يخير إن شاء جهر وإن شاء أسر.
نعم.
ويكتفي بأدنى الجهر لحصول المقصود به، ولا يجهر بما يضر بنائم، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام جهر في التهجد بالليل وكان يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان.
ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم.
كذا في معراج الدراية، ولو ترك السورة في ركعة من أولى المغرب أو في جميع أوليي العشاء قرأها أي السورة الإمام وجوبا على الأصح واستحبابا على ما قال في الأصل في الأخريين من العشاء وفي الثالثة من المغرب مع الفاتحة جهرا.
تمام. يعني لو إنسان مثلا نسي السورة في الأولى والثانية، الإمام بده يجهر الإمام، طب ما جاب السورة ماذا يفعل؟ قال يأتي بالسورة في الثالثة والرابعة. طب يأتي بها سرا أم جهرا؟ الأصل الفاتحة سرا والسورة جهرا، لكن مكروه أن تجمع بين الإصرار والجهر في ركعة واحدة، فلا بد أن تغير إما في الفاتحة وإما في السورة. فالتغيير في أيهما أسهل؟ قال في الفاتحة. طب ليه؟ قال وذلك لأن الفاتحة في الثالثة والرابعة شو حكمها؟ سنة، والسورة واجب، والتغيير في السنن أسهل من التغيير في الواجبات. نعم.
شهرا بهما على الأصح. وروى ابن السماعة سماعة عن أبي حنيفة أنه يجهر بالسورة لا الفاتحة، ولا يلزم الجمع بين المخافتة والجهر في ركعة، لأن القراءة تلتحق بمحل الأداء.
يعني كأنه يقول أن السورة هي ولو صل أن يقرأها بالركعة الثالثة، أما هي وين محل الأصل؟ الركعة الأولى، فتلتحق لمكانها وإن أتى بها في الركعة الثالثة. هذا رأي مين؟ الإمام ابن سماعة،
واختاره فخر الإسلام.
نعم.
وروى هشام عن محمد أنه لا يجهر أصلا. أما الفاتحة فلوجوب إخفائها، وأما السورة فلئلا يجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة، وهو غير مشروع. ووجه الصحيح أن الجمع بين الجهر والمخافتة لما كان غير مشروع في ركعة واحدة صرنا إلى أخف الأمرين، وهو تغيير صفة النفل وهو الفاتحة دون تغيير صفة الواجب وهو السورة، ويقدم الفاتحة ثم يقرأ السورة وهو الأشبه، وعند بعضهم يقدم السورة لأنها ملحقة بالأوليين فكان تقديمها أولى، وعند بعضهم يترك الفاتحة لأنها غير واجبة. ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها.
أي وين؟ ركعة الأولى والثانية نسي الفاتحة وتذكر بعد قراءة السورة، ماذا يفعل؟ قال يأتي بالفاتحة ويعيد السورة.
ويعيد السورة في ظاهر المذهب.
نعم.
لأنه إذا أتى بها تكون فرضا كالسورة، فصار كما لو تذكر السورة في الركوع، فإنه يأتي بها ويعيد الركوع. ولو ترك الفاتحة في الأوليين لا يكررها في الأخرين عندهم. ويسجد للسهو، لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة كقراءة السورة فيه، مشروعة نفلا أيضا على ما في شرح الجامع الصغير فخر الإسلام. فإذا قرأ الفاتحة مرة وقع عن الأداء لأنها أقوى لكونها في محلها، ولو كررها خالف المشروع. بخلاف السورة فإن الشفع الثاني ليس محلا لها أداء، فجاز أن تقع قضاء. لكن ذكر العتابي في فتاواه العتابي في فتاواه أن تكرار الفاتحة في التطوع لا يكره لورود الخبر في مثله. فإن قيل القضاء صرف ماله لما عليه، صرف ماله لما عليه
خير قضاء، يعني أنا الآن بتصلي هلا قضاء مما علي، بتصلي أقضي الفجر ماذا أفعل؟ صلي هلا ركعتين وأقول ذول هني ركعتين الفجر. طب الآن لو ذول ركعتين لو ما علي قضاء شو بصليون؟ نافلة. إذا النافلة لي صرفتها لوين؟ إلى القضاء. إنسان عليه الصيام حب يصوم اليوم قضاء، لولا القضاء شو بصوم اليوم؟ أنا كنت نفل. إذا معنى القضاء أن أصرف مالي وهو النفل إلى ما علي وهو القضاء. نعم.
وقد شرعت الفاتحة في الأخرين حقا له، فله صرفه إلى ما عليه. نعم. فيقضيها والسورة لم تشرع في الأخرين حقا له فلا يقضيها. قلنا على رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله قراءة الفاتحة واجبة في الأخرين، فلم يملك صرفها إلى ما عليه لأنها لم تشرع حقا له. وأما السورة فشرعت نفلا في الأخرين، حتى لو قرأها فيهما بعد الفاتحة لم يجب عليه سجود السهو، فملك صرفها إلى ما عليه. فصل في سنن الصلاة.
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.